الحديث الذي بعده وهو الرابع من أحاديث باب شروط البيع، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. حديث في الصحيحين، نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء، والأصل فيه التحريم النهي إلا إذا جاءت قرينة دلت على أنه للكراهة، لكن الأصل في كل ما جاء فيه نهي في القرآن وفي السنة الأصل أنه محرم إلا إذا دل الدليل من الكتاب أو من السنة على أن هذا الأمر مكروه فيحمل النهي على الكراهة، أما الأصل في النهي هو التحريم، هذا ما عليه جمهور الأصوليين والفقهاء، والنهي يقتضي الفساد، فيكون بيع هذه الأشياء محرما والعقد فاسدا، لأنه نهى عن ثمن الكلب، نهى عن مهر البغي، نهى عن حلوان الكاهن، هذه كلها عقود، فما دام جاء النهي النهي يقتضي فساد هذه العقود، فيحرم الثمن، يحرم البيع. نهى عن ثمن الكلب، الكلب هذه ال للاستغراق، فيكون عاما في جميع الكلاب، كلب المعلم وغير المعلم، الكلب الذي يقتنى والكلب الذي لا يقتنى، لفظ عام. نهى عن ثمن الكلب، ثم قال ومهر البغي، البغي بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء، البغي هذه من الأوصاف التي يستوي فيها الذكر أو المذكر والأنثى والمؤنث، مذكر والمؤنث كركوب حلوب هكذا من الألفاظ والأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. مهر البغي، البغاء في لغة العرب الطلب، كثر استعماله في النساء، تقول العرب بغت المرأة إذا زنت، تبغي بغاء فهي بغي وهن بغايا، مهر البغي، مهرها ما تعطاه البغي على الزنا بها سمي مهرا من باب التوسع أو لكونه على صورة المهر. وقوله وحلوان الكاهن، الحلوان مصدر حلاوته إذا أعطيته وحلاوته إذا رشوته، فالحلوان في أصل اللغة العطية والرشوة، والمراد به هنا حلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته، شبهه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة، هذه الحلوان، والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل، يخبر عن المستقبل الغيب، هذا هو الكاهن. هذه معاني ألفاظ هذا الحديث، والحديث فيه كما هو ظاهر ثلاث مسائل: حكم بيع الكلب، هذه المسألة الأولى، فدل الحديث على أن النهي عن بيع الكلب دليل على النهي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة حكم بيع الكلب، ثلاثة أقوال مشهورة، وجمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد على تحريم بيعه مطلقا، تحريم بيع الكلب مطلقا، لا فرق بين المعلم وغيره ولا بين ما يجوز اقتناؤه ككلب الزرع والماشية أو لا يجوز اقتناؤه، كل كلب محرم بيعه، محرم بيعه عند جمهور العلماء. واستدلوا بهذا الحديث، نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، الكلب للاستغراق هكذا قالوا، والنهي الأصل فيه التحريم، والنهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع بطريق اللزوم، هذا القول الأول، لا يجوز بيع الكلب مطلقا، أي كلب. القول الثاني، يجوز بيع الكلاب كلها. الأول لا يجوز بيع الكلب، وهذا قول الجمهور. القول الثاني، يجوز بيع الكلاب كلها، هذا قول أبي حنيفة. وعن أبي حنيفة رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه، قالوا إنما يجوز بيع كلب الصيد أو الكلب الذي فيه منفعة. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. هذا الاستثناء اختلف العلماء في هذه الزيادة في حديث جابر، حديث رواه النسائي، اختلفوا. فالحافظ ابن حجر ومن معه ضعفوا هذه الزيادة، والألباني رحمه الله صحح هذه الزيادة في صحيح سنن النسائي 4682. وقالوا أيضا أنه يباح الانتفاع به، يصح نقل اليد في الكلب بالميراث والوصية والهبة. قالوا صح بيعه كالبغل والحمار، ما دام أنه يصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة، يعني ممكن أن يصل يرث الورثة كلبا أو يوصي صاحب الكلب بهذا الكلب لأحد الناس، أو هبة صاحب الكلب يهب ويعطي هذا الكلب لغيره ويصح، تصح الوصية والهبة. قالوا صح بيعه إذن كالبغل والحمار، هذا القول الثاني فيه قوة إذا صحت هذه الزيادة، لأن الاستثناء جاء من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، كلب صيد أو حراسة، هذا استثناء. القول الثالث في المسألة، لا يجوز بيعه لكن تجب القيمة على متلفه، وهذا قول مالك. ويظهر من هذه الأقوال إن لم تصح الزيادة، قول الجمهور هو الراجح أن النهي عن بيع الكلب مطلقا، والنهي عن تحريم ثمنه مطلقا، لا فرق بين المعلم وغيره، إلا إذا صحت هذه الزيادة إلا كلب صيد، رواية النسائي، إذا صحت لابد أن يؤخذ بها، لأن هذا الاستثناء وهذا التخصيص جاء من هذا الحديث، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور لم يقبلوا هذه الزيادة، ضعفوا هذه الزيادة. والحديث سيأتي أيضا أثناء شرح كتاب البيوع. مسألة ثانية في الحديث، دل الحديث على تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه سواء كان من حرة أو أمة، فهو مال حرام لأنه في مقابل ما حرم الله عليها من الزنا، فليس لها أكله أو الانتفاع به. وابن القيم رحمه الله قال يجب التصدق به إذا تابت هذه البغي بعد أن أخذت أموالا مقابل الزنا وتابت، كيف تتصرف في هذا المال؟ قال ابن القيم تتصدق به، كما في زاد المعاد المجلد الخامس 779. ومن أهل العلم قالوا تخرجه هذا المال بنية التخلص منه، لا يرد إلى الزاني هذا المال إذا تابت الزانية، لأن الزاني دفعه باختياره في مقابل عوض، لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، فهو كسب خبيث. إذن هذه المسألة الثانية، تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ على البغاء. مسألة ثالثة، تحريم الكهانة، دل الحديث على تحريم الكهانة وعلى تحريم ما يأخذه الكاهن، لأنه آكل للمال بالباطل، ولأن التكهن أيضا محرم، وما حرم في نفسه حرم عوضه، ولأن فيه إعانة له على كهانته، ويدخل في ذلك تحريم إتيان العرافين والمنجمين والمشعوذين الدجالين ولا يجوز دفع المال لرؤية ما يفعلون من السحر والشعوذة والدجل، لأن في ذلك إعانة لهم وتشجيعا لهم على الاستمرار في عملهم السيئ.